تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل قد قضت لله يوم قد قضت فيه بنو مضر وغالب يوم به الحسن الزكي قضى بسم في المشارب سمته جعدة صائما أيها إماما سمته جعدة صائما أفديه من ظام وساغيب فتقطعت منه الحشا قطعا أيها ويله فتقطعت منه الحشا قطعا وعاد اللون شاحب لله لما أن رأته زينب ساعد الله قلبها لله لما أن رأته زينب أم المصائب لما تقيا مهجة تهدى بما بين دخلت على أخيها أبي محمد الحسن صلوات الله عليه وهو يتقيأ كبده فنادت وأخاها مد الحسين مد قطعا بسم المنية أصبح يعالج وأصبح دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين دمع فوق خد أمر أخي يشيل طشت البهجة اشيل يا خويا لا تشوف الهاشمي اشيل الطشيت خوف الودي عاد شوف جبدي خوفت حن ومن بجاه يزيد وجدي هذه وديعه والدي حدار جدي انا ما اقدر اشوف دموعه أبا عبد الله أوصيك يا ابن أمي عقاب عينيك فلها وبكل وكيد يا حسين عينك دايم تبقى تراهي ضايعة من بعد أهلها توقف على جثثهم براض الغاضر لكن ما حالها وهي على جثث القتلى في يوم كربلاء تنادي بلسان حالها خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة ترى ما خوذتني حسين قوة شوف العدو بي ايش سوى ايش سوى يا زينب والله ايش سوى صاط علمتوني تلوى اي والله صاط علمتوني حير وصف جبل ايدي ان لا عباس يبرى لي ولا حسين انا يضربوني من ابجي وتهمل العيال وتبقى عبرت بصدر التكسر وتبقى عبرت بصدري والله خويا لا تقول عني سافروا وما ودعوني
الله يا زينب خليك خلينا نقول مع بعضنا البعض نواسي زينب عليه السلام.
اتقل لأخويا لا تقول عني سافر ما ودعاني
في مأجور على أهل والنهار
ما ودعاني شالوا خواتي وللقبر ما شيعوني والله شالوا خواتي وللقبر ما شيعوني والله ما شيعوني ليتهم وياك بالبر يدركوني والله يا ليتهم وياك بالبر يدركوني ولا حسرم يسرى فوق المهازل ولا روح حسرم يسرى فوق
وسيعلم الذين ظلموا وآل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. القرآن الكريم حاول أن يقرب لنا مقامات أهل البيت عليهم السلام من خلال بعض الآيات التي تتحدث عن مقاماتهم. واحدة من هذه الآيات العظيمة والتي نستفيد منها الشيء الكثير هي هذه الآية التي بين أيدينا والتي تسمى بآية المباهلة. قبل أن نتحدث في صميم هذه الآية دعنا نتعرف على أجوائها. ما هي الأجواء التي نزلت فيها هذه الآية؟ ما هو موضوعها؟ حينما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يباهل نصارى نجران من بعد محاولات إقناعهم فلم يقتنعوا، فلجأ النبي إلى المباهلة، ألا أن تكون المباهلة في صبيحة اليوم التالي. حينما جاء الموعد وجاء وقت المباهلة، وقف شيخ نصارى نجران على مرتفع من الأرض، كانت عنده بعض التوقعات على أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيختار النخبة من أصحابه، سيختار الكبار من جماعته، وإذا بشيخ النصارى يتفاجأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتي لا بأصحابه ولا من الخواص من جماعته، وإنما جاء بعدد قليل جدا. فسأل شيخ النصارى: من هؤلاء الذين جاء بهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقيل له: أما الذي بين يديه فهما صبطاه وريحانتاه الحسن والحسين، وأما التي خلفه فهي ابنته وروحه التي بين جنبيه فاطمة عليها السلام، وأما الذي خلفها فهو صهره وابن عمه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. شيخ نصارى نجران التفت إلى بعض الأمور الهامة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وفي دعوته. قال: يستحيل على إنسان صادق أن يعرض أهل بيته للخطر، خصوصا وأن هناك آثار للمباهلة. هذا دليل صدقه، هذا دليل أن رسالته هي رسالة حق. لذلك امتنع شيخ نصارى نجران من مباهلة القوم، قال لهم: لا تباهلوهم فتهلكوا، فوالله إن باهلتموهم انقطع نسلكم إلى يوم القيامة. إني والله لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، لا تباهلوا. فصالحهم النبي صلى الله عليه وآله، قال: الجلوس في بلد المسلمين يحتاج إلى وجود قانون شرعي، أكو عندنا قانون شرعي أنه لا بد من دفع الجزية حتى يحق لكم الجلوس في بلد المسلمين، فدفعوا الجزية وامتنعوا عن المباهلة. بعد هذا البيان البسيط، هناك بعض الأسئلة تنبثق من خلال هذا الموضوع وهذه القضية التي من أجلها نزلت آية المباهلة. ما الذي رآه شيخ نصارى نجران؟ وهل كان امتناعه فقط لأجل أن النبي جاء بأهل بيته وهذا دليل صدق دعوته، أم أن هناك أشياء ما وراء ذلك؟ حينما ندقق في القرآن الكريم وفي الألفاظ التي وردت في الآية المباركة، الله ابتدأ الآية المباركة قال: فمن حاجك. هنا المقام مقام محاججة، مقام مناظرة، مقام برهنة، مقام إثبات الحق. أدرك شيخ نصارى نجران أن رسول الله لم يأتي بابنته أو بأصباطه أو بصهره مجرد مجيء عابر، لا، إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالحجج الذين وضعهم الله تبارك وتعالى على الخلق، يعني بالأشخاص الذي يحتج بهم لدين الله وعلى الخلق. لذلك صار شيخ النصارى يلتفت: ما مكان أمير المؤمنين عليه السلام في مقابل الأصحاب؟ ما مقام الحسنين في مقابل الناس؟ ما مقام فاطمة الزهراء عليها السلام في مقابل نساء المسلمين؟ أدرك حقيقة أنه لا يوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إنسان في علمه وفضله وتقاه وورعه وتبليغه عن النبي سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن الكريم أيضا حاول إثبات هذه الحقيقة مو بس في آية المباهلة، أيضا في سورة براء، براءة من الله ورسوله، من يقول النبي صلى الله عليه وآله لا يبلغ عني إلا من؟ إلا علي. وفي آية البلاغ أيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إشارة إلى أن الشخصية الوحيدة الفريدة التي تحكي رسول الله في علمه، في خلقه، في سجاياه، في تطبيقه إلى النظام الإسلامي والقانون الشرعي هو فقط أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك جعله الله تبارك وتعالى حجة لدينه وحجة على عباده. لما نقول حجة لدينه وحجة على عباده شنو المقصود من ذلك؟ حجة للدين لابد الله تبارك وتعالى، مثل ما جاء ايش قال الله في القرآن الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث ماذا؟ رسولا. القرآن حجة والنبي حجة، صحيح ولا؟ أيضا الأوصياء الذين يكون تنصيبهم من قبل الله هذول هم رسل، لذلك هم حجج لدين الله تبارك وتعالى، نرجع إليهم ونأخذ بكلماتهم ونستدل بأقوالهم، إذن هم حجج للدين. وحجج على الخلق أي أنني أمتثل بأمرهم وأنتهي بنهيهم. الله تبارك وتعالى قال لي ائتمر بأمرهم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا أمر. لذلك إدراك شيخ نصارى نجران بخطورة حجية أهل البيت عليهم السلام جعله يتراجع عن مسألة المباهلة. هذا بالنسبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد بالنسبة إلى الصديقة الزهراء صلوات الله عليها، شنو بالنسبة إلى الزهراء عليها السلام؟ لا يمكن مقارنة أي امرأة في الوجود بالزهراء عليها السلام. ليش؟ هذا كلامنا إحنا، لو كلام الله وكلام القرآن. الله تبارك وتعالى انظر أين ذكر الزهراء في القرآن وفي مصاف من؟ سمن نقرأ إحنا آية المباهلة الزهراء موجودة بها، مثل ما تنص الآية على حجية أمير المؤمنين تنص على حجية الزهراء بنفس المستوى، تمام؟ في آية التطهير الآية التي دلت على طهارة وعصمة أهل البيت، الدليل الذي دل في آية التطهير على عصمة أمير المؤمنين عصمة من؟ الزهراء عليه السلام، بنفس المرتبة وبنفس القوة. إذا أردنا أن نقارن الزهراء بأحد لا يجوز ذلك إلا مقارنتها بأمير المؤمنين عليه السلام. ليش؟ هذا من خلال الروايات، النبي صلى الله عليه وآله يقول في الصحيح لولا فاطمة لما كان لعلي كفء إلى يوم القيامة، ولولا علي لما كان لفاطمة كفء إلى يوم القيامة. هذا واحد. اثنين، الحديث الصحيح المروي عن إمامنا وسيدنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والذي يقول فيه نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا. إذا هي حجة على المعصوم، حجة على الأئمة، ما عدا أمير المؤمنين هو حجة على من؟ على الزهراء عليه السلام. وقد ورد في الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن لأمنا فاطمة ما لجدنا رسول الله من الفضل إلا أن جدنا نبي وهي ليست بنبي. لذلك خطورة حجية الزهراء عليها السلام من هذا الباب، أنها لا تقارن بأي أحد إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تعرف فضل ومكانة وعظمة وخصوصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى الإمامين السبطين الريحانتين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. هنا نقف وقفة تأمل، حتى لو ورد علينا إشكال لا بد أن نستطيع الإجابة عليه. هسه كم كان عمر الإمامين الحسنين في يوم المباهلة؟ 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات كانت أعمارهم؟ كيف يكونا حجتين لدين الله وعلى خلق الله؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أجاب قبل المباهلة بفترة طويلة. إيش قال؟ قال في الحديث الصحيح المتواتر والذي يرويه الفريقان، قال الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. هنا لي وقفة وإن كانت خارج نطاق البحث لكنها تزيدنا معرفة إن شاء الله. سمن يقول النبي صلى الله عليه وآله إمامان إن قاما وإن قعدا؟ النبي في مقام البيان، وقطعا ما يريد النبي إذا كان في مقام البيان أن يعبر بالتعبيرات المجازية، لأن ما ممكن في مقام البيان أن الإنسان يستحمل ألفاظ مجازية. إذن ما يقصده النبي إمامان بما معنى الكلمة، إمامان إن قاما وإن قعدا. تعال خلينا نرجع إلى القرآن الكريم ونرى ما هي الصفات التي أعطيت إلى الإمام المعصوم اللي انطبقت هذه الرتبة على الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام. القرآن شي يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. بعد راح أكمل لك الآية وأرجع لها. يقول وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هاي الآية الأولى. أقرأ لك الآية الثانية وبعدين أعلق على آية آية. الآية الثانية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الآية الثالثة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أي عندنا 3 آيات حتى بس تشرح لنا شنو إمامة الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما. نجي إلى الآية الأولى وجعلناهم. الله تبارك وتعالى من يقول جعلنا، شنو المقصود بالجعل؟ هل هو مثل ما يجعل الناس مثل ما يضعون، أم أن جعل الله تبارك وتعالى هو جعل تكويني؟ الله ما عنده أمور يعني قابلة للنقد والإبرام، كل جعولاته جل وعلا كلها تكوينية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك لو نتبع فقط كلمة جعل أو جعلنا أو جعلناهم، ايش راح نكتشف؟ في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني ماذا؟ جاعل في الأرض خليفة. لو لاحظنا كلمة جاعل قال الله تبارك وتعالى إني، نسب الجعل لذاته جل وعلا، أدري ولا؟ وفي الآيات 3 اللي قرأتها قبل قليل وجعلناهم نسب الجعل إلى ذاته. إني جاعلك للناس إماما. إذن الجعل من مختصات الله تبارك وتعالى مو من مختصات البشر. لما يجي لك واحد يقول لك لا ترى الإمامة بالشورى والدليل على ذلك أمرهم شورى بينهم، أقول لك ما يخالف، أنا لا أختلف معك لكن أريد أن أوضح لك أمرا. الشورى بينها الله، أمرهم شورى بينهم، في الأمور اللي تكون بينك وبين الناس، في الأمور التي أنت تختص بها. أما الأمور الخاصة بالله حتى النبي صلى الله عليه وآله ما يتدخل بها، والدليل على ذلك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا أمر خاص بالله. فقول الله وجعلناهم أئمة، هذا جعل تكويني، مو باختياري أنا ومو باختيارك أنت نخلي الإمام الحسن أو نخلي غيره أو كذا، هذا بالله تبارك وتعالى. طيب بعدين الله شي يقول يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا شنو معناه؟ ما تذكرنا هاي بآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي، فعل النبي، تقرير النبي، حجة، كل كلامه من الله تبارك وتعالى، والله يشهد لهؤلاء أنهم يهدون بأمرنا. طيب يمكن تشكل علي تقول لي يهدون بأمرنا في التشريع فقط، أما في الأمور الأخرى ما عندك دليل، أقول لك لا تستعجل، تعال اقرأ الآية بتمعن. قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إليهم، شو المقصود بفعل الخيرات؟ قطعا مو المقصود بها الأمور الواجبة، أدلي ولا؟ فعل الخيرات حينما يكون الإنسان محسنا لأهله، أي واحد حينما يكون سلوك الإنسان مع أرحامه، مع جيرانه، مع الناس، حينما يكون الإنسان محسنا إلى اليتيم، حينما يكون ممن تنطبق عليهم الآية المباركة كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني فعل الخيرات كل ما يصب في الخير من دون العبادة، هاي العبادة خارجة تخصصا. الله تبارك وتعالى عبر عن الجانب العبادي بإقام الصلاة، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، المقصود بس إقامة الصلاة، لو كل الجنب العبادية، كل الجنب العبادية. هنا كما يقول العلماء ذكر الصلاة من باب المثال لا من باب الحاصر، أدري ولا؟ إذن حتى عباداتهم لا يمكن أن يخطئون فيها أو أن تشرد أذهانهم فيها، لأنهم معصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب وإيتاء الزكاة، هاي الجنب الاقتصادية، الله تبارك وتعالى ذكر ثلاث جوانب، الجانب الأشمل والأعم اللي هو فعل الخيرات، والجنب العبادية، والجنب الاقتصادية، لأن هاتين الجنبتين الأخيرتين هما اللتان يختبر فيهما الإنسان، هل هو إنسان مؤمن فعلا حينما يختبر في تقربه إلى الله، وحينما يملك الدنيا فلا يلتفت إليها ولا يدير بالا إليها. إذن هاي الآية تبين على أن أهل البيت عصمتهم ليست هي عصمة محدودة، إنما هي عصمة مطلقة، بدليل وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفوق ذلك وكانوا لنا عابدين. ليش عابدين؟ ليش ما قال شاكرين، مؤمنين، موقنين؟ لأنه أعلى رتبة في الوجود رتبة شنو؟ العبودية. عندك دليل على ذلك؟ إيه عندي دليل، أول آية في سورة الإسراء شو يقول الله؟ أسرى بمن؟ بعبده. العبد هذا منه؟ أشرف الكائنات، سيد الموجودات، حبيب الله، صفيه، نجيه، خاصته. لماذا لم يعبر الله عن اسمه أو فعله أو ما شابه ذلك؟ إنما وصفه الله تبارك وتعالى بأعظم وصف، اللي هو العبد العبودية. أزيدك شوية، الإمام أمير المؤمنين في مناجاته ايش يقول؟ إلهي كفى بي عزا أن أكون لك ماذا؟ عبدا. أعظم عز يحصل عليه الإنسان هو العبودية الحقيقية. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. طيب نجي للآية الثانية. الآية الثانية نصفها الأول نفس النصف الأول من الآية الأولى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا يعني احنا خليناهم أئمة بسببين، السبب الأول الصبر والثاني شنو؟ اليقين. طيب احنا مو صابرين، احنا مو مؤمنين. لا، مو هذا الصبر اللي انا وانت نملكه عند نزول الابتلاءات والمصائب. طيب شنو؟ تعال نجيب من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين. من هم هذولا؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لحد الآن ما عرفنا منهم هذولا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هل قرأت يوما من الأيام أن الله يصلي على الناس أم يصلي على النبي وآله؟ أدري ولا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذول الصابرين، لأنهم يملكون صبرا لا تستوعبه عقولنا. أولئك هم المهتدون. من هم المهتدون؟ يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصابرون هم المعصومون. النبي في حديث من الأحاديث يقول يقوم عنق يوم القيامة. عنق يعني شنو؟ مجموعة من الناس، هذول الخواص، فيقفون بين يدي الله فيقول لهم الله من أنتم؟ فيقولون نحن الصابرون. فيقول لهم الله على ما صبرتم؟ فيقولون صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية يحتاجون إلى عصمة خاصة. صبر أمير المؤمنين يحتاج إلى عصمة خاصة. صبر الحسين عليه السلام في يوم كربلاء يحتاج إلى عصمة خاصة. صبر الإمام زين العابدين عليه السلام يحتاج إلى عصمة خاصة. راح أعطيك مثال، وإن كان هذا المثال مؤلم، بس حتى أبين لك شلون الصبر خاص. حينما عاد الإمام زين العابدين عليه السلام من دفن الأجساد وصل إلى الكوفة، فاستقبلته فخر المخدرات زينب. تقول له أرى عليك آثار الحزن، أنت جاي من مكان وهاي الجية مو طبيعية، من وين جاي أنت؟ قال لها عم زينب جئت من مواراة والدي. أوصف إلنا شلون شفت. قال جئت إليه والسهام قد زرعت في جسده. أكو تعبير ذكره سيد حيدر الحلي أعلى الله مقامه، هواي مؤلم هواي مؤلم. يقول حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ظلمه. من صعدت الخيول على صدر الحسين. كل خيل أربعة حوافر، ومجموع الخيول عشرة خيول، أربعين حافر يطأ صدر الحسين. يعني صدره ما وقف على أضلاعه، إنما نزل صدره إلى ظهره. من هنا من تقرأ في كتب السير والمقاتل، كلما رفعه من جانب تناثر من الجانب الآخر، لأن ماكو عظم يلزم الجسد من داخل الحسين عليه السلام. شلون يتحمل الإمام زين العابدين عليه السلام؟ فهذا صبر مو صبر بسيط، احنا ما نتحمل، ما نقدر عليه. عدل يولا هذا لما صبروا. بعد اليقين، شنو معنى اليقين؟ العلامة الطباطبائي في كتابه الميزان شو يقول؟ يقول اليقين هو العلم الذي لا يشوبه شك. ويقسمون اليقين إلى ثلاثة أقسام: يقين، وعين اليقين، وحق اليقين. الإمام المعصوم يا درجة عنده لديه حق اليقين. هسه احنا من واحد يجي يقول لنا رأيت نارا والناقل ثقة، يصير عندنا يقين بوجود النار، لكن من نطلع ونشوف النار ازداد يقيننا، رأينا عين النار، عندنا عين اليقين. حينما نشعر بحرارتها وتلسعنا بحرارتها صار عندنا شنو؟ حق اليقين. الإمام المعصوم هاي الدرجتين الأولى ما محتاجها، عند حق اليقين مباشرة، هذا معنى اليقين. طيب ليش الآية تقول في القرآن الكريم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون؟ ليش عبرت بالفعل المضارع؟ إشارة إلى أن يقينهم برتبة واحدة غير قابل للتشكيك ولا للتضعيف، يقين ثابت. وحتى ندرك أن اليقين يقين الأئمة يختلف عن يقين بقية الخلق حتى الأنبياء. تعال اقرأ في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. النبي إبراهيم عنده يقين وعنده عين اليقين، بس يريد ذيك الرتبة اللي أعلى منها حتى يصل إلى حق اليقين، حتى يصل إلى درجة الإطمئنان، ليطمئن قلبي. الإمام أمير المؤمنين إيش قال؟ لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا. لكن شوف الله من خلى النبي إبراهيم إمام: إني جاعلك للناس إماما. إيش قال؟ كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكونن من الموقنين. اليقين حصل عليه إبراهيم بعد رتبة الإمامة. شوف بعد رتبة الإمامة، هذا يدلك على أن الإمام المعصوم رتبته ليست رتبة بسيطة، رتبة عادية. حتى الأنبياء يتمنون أن يصلون إلى ذلك المقام. نجي إلى الآية الثالثة، آية النبي إبراهيم في نهايتها: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة عهد الله يؤتيه من يشاء من عباده. لذلك من يخلي الحسن والحسين أئمة وهما طفلين صغيرين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، جعل فيهما كل الخصائص. شوف هذا البحث المتقدم كل حتى نتعرف على شيء من ملامح ومظاهر إمامة الحسنين وحجيتهما في آية المباهلة. جاء بهما النبي صلى الله عليه وآله حتى يدرك الناس من هو الحسن ومن هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من نرجع إلى الروايات، الوالدة في حق الإمام الحسن على وجه الخصوص يقول النبي: حسن مني وأنا من حسن. وإن اشتهر قول النبي حسين مني وأنا من حسين، أيضا قال حسن مني وأنا من حسن. قال أيضا: إن للحسن هيبتي وسؤددي. شنو معنى الهيبة؟ يقول ابن عباس: إذا أقبل علينا الحسن بن علي قمنا دون إرادتنا وظننا أن القادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يملك هيبة عظيمة، وكان على رغم تلك الهيبة إلا أنه كان رحيما بما في الكلمة من معنى. كان يتعامل مع الفقراء. يقول ابن عباس: كان الحسن بن علي يجلس مع الفقراء ويأكل معهم. يقول: في يوم من الأيام مررنا بفقراء فدعوا الحسن بن علي على طعامهم. ايش قاعدين ياكلون؟ ياكلون كسرات الخبز، عندهم خبز، قطع من الخبز. فدعوا الامام عليه السلام، جلس عندهم، اكل من طعامهم، ثم دعاهم الى مائدته، قال: اني استجبت لدعوتكم فاستجيبوا لدعوتي وهلموا معي إلى داري. سوى الإمام؟ أطعمهم وكساهم وأغناهم، رفعهم من مرحلة الفقر إلى مرحلة الكفاف. لذلك سمي بكريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الشفيق الذي إذا قرأنا عنه وعن سيرته وصلنا إلى درجات من العجب. شلون هالإنسان هذا في يوم من الأيام يدس له السم؟ شلون هالإمام هذا في يوم من الأيام يظلم؟ شلون هالإمام هذا في يوم من الأيام يضطهد؟ يدس له السم عن طريق جعيدة بنت الأشعث بن قيس. الروايات تشير إلى أن السم لم يكن مرة واحدة، بعض الروايات أوصلت عدد سم الإمام إلى 12 مرة، والإمام في كل مرة يقاسي السموم والآلام، لكن في المرة الأخيرة جيء له بسم من بلاد الروم فتاك، وضعته جعيدة في كأس اللبن، وكان ذلك اليوم صارفا شديد الحرارة، ما إن تناول الإمام من ذلك اللبن أحس أن من فيه إلى سرته كأنها المواسي تقطع أمعاء. أيوة إماما وسيدا. قال لها: قتلتني يا عدوة الله. خرجت من بيتها، دعا عليها الإمام: صلت الله عليك علة تموتين منها. حضر الإمام الحسين إلى أخيه فوجد بتلك الحال، قال: أبا محمد، أخبرني بمن فعل بك هذا؟ قال: لا عليك يا أبا عبد الله، إنما اسمع وصيتي. أبا عبد الله، إذا أنا موت فغسلني وحنطني وكفني بفاضل حنوط وكفني جدك وأمك وأبيك
واعلم أن هذين الحنوط والكفن جاء بهما جبرائيل من الله تعالى، وقد قسمهما أربعة أقسام: قسم لجدك الرسول، وقسم لأمك البتول، وقسم لأبيك فحل الفحول، وقسم لي. أما أنت يا أبا عبد الله فلا حنوط لك ولا كفن، لا يومك يومك يا أبا عبد الله، تبقى على التراب عريانا، تطأك الخيل بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها. أبا عبد الله، إذا أنا موت فادفني عند جدك رسول الله، وإن مانعوك فلا تهرق من أمري ملء محجمة دماؤك. فبينما هو كذلك، وإذا بالباب تطرق، قال الحسن: أبا عبد الله، هذه بخر المخدرات زينب، خبئ الطيب خبئ الطش حتى لا ينصدع قلبها. يقول له: يا حسين يا حسين، شيل الطشت عني، والله شيل الطشت عني، خواتك يا ابو السجاد جني، والله جني، يردن يشب عن شواف مني. آجركم الله، فتح الباب، دخلت مولاتنا زينب، رمت بنفسها على أخيها منادية: وأخا وحسنا يا عفا، يم الحزن قلبك يتحمل دواهي السود، أول جد جوعودك وهالنوب الحسن مفقود. فصل يا شاعر: أول هم فقد جدك، العلى فقده كثر همك، وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ضلعك، ودمع ودك بالمحراب أجرى من الجفن دمج، وجاج صواب أخوك اليوم الحسن، يختي الحسين مسموم قضى لكن قضى مظلوم، وحق من يصرخ الناعي ويصوت نشب بحر الجود. زينب: عفى قلبيك على ابن امك يا زينب، من وصلت إلي وشفت الطشيد قدامه، ومن السمر قد حيله، من شافك نده يا حسين يا اخويا الطشيد، شيله شيل الطشت من يمي، لا ترتاع بنت امي، الطشت بكبدتي ودمي، وهذا الطشت قدامي تشوفه بس دمه وجهود. شو تقول زينب؟ صاحت: يا الحسن نارك، صدق ما تنطفي نارك، وتعوف اختك يا بعد اختك، متحيرة بخطارك، يا اخويا من تجي الوفاد وتشابك على دارك، ترد اطلع وحيها وعلى المعتاد أمطيها يا وصيح بصوت يا الوفاد راعي الدار مو موجود أجركم الله ولما حان حين إمامكم عرق عرق جبينه وسكن أنينه مد يديه ورجليه غمض عينه وأطبق فاه وانقطع نفسه وتدلت رقبته وفاضت روحه أيوا إماما والسيدا صرخ الحسين وصرخت زينب وأخا ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو لا طبع وعرج بتابوت على مكسورة أضلاح خل على الروضة يا خويا وخلنا نجدد وداع وقف يا خويا ذابت قلوب النساوين عريض على قبر البتول ابن عشبنها وقبر يا خويا لا تحفر بعيد عنها يا دفن بكترها بل كنت هوي حزنها لا وين ماشي بكعبة الوفاد يا أدهن رأسي أم تطيب مجاري.